أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. كان الكلام في درس الماضي قد انتهى في البحث الخاص بموضوع علم الأصول. وقبل الدخول إلى الموضوع الآخر، نعم، نشير إلى مسألة تخص المصنف في هذا البحث السابق الذي هو البحث الخاص بموضوع علم الأصول. كما هو معلوم أن كلام المصنف في هذا البحث كان كله كلاما يعني جرى على طريقة التعليم والذكر الإشكالات جميعا، لم يكن يعني هدفه وصول إلى نتيجة مع كل يعني فقرة من تلك يعني أو مورد من تلك المواد. ولكن عندما وصل الأمر إلى مسألة المناقشة مع بعض القائلين بوجود موضوع لكل علم، أشار إلى أن هناك من ناقش في قضية الأساس الذي ابتنى عليه هذا التقريب أو هذا التحليل، الذي هو التقريب الذي عن طريق وحدة الأثر أو وحدة المؤثر طبقت على هذا المطلب قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الذي هو يعني التي هي قاعدة فلسفية أراد البعض منها أن يثبت وجود موضوع لكل علم. وناقش في هذا التقريب، كما يعني تعرضنا لذلك في الدرس الماضي، ناقش في هذا التقريب السيد الخوئي وأشكل على تطبيق هذه القاعدة، وقال بأن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها لأن هذا ليس موردا من موارده، وذلك لأن هذا الذي يشار إليه في التقريب ليس واحدا شخصيا، بل هو إما واحد نوعي أو واحد يعني عنواني أو انتزاعي كما ذكرت. ولكن المصنف هنا سكت عن هذه القضية. طبعا المصنف ممن يرى بأن هذه القاعدة يعني لا تجري هنا، ممن يرى بأن هذه القاعدة لا تجري بحسب سكوته، يعني يجب أن يكون هذا الأمر هكذا باعتبار أنه عندما أشار السيد الخوي إلى تلك المناقشة هو لم يعني يدلي بدلوه في هذا المقام، فأشار كأنه أشار بسكوتي عن ذلك بأنه مثلا هذه المناقشة يعني واردة، أنه فعلا يمكن مناقشة في هذه القاعدة. ولكن السيد هو يعني المصنف مع وجود مثل هذا هذه المناقشة وسبب سكوته عنها، هو لا يرى كما قد يبدو، يعني لا يرى كما قد يبدو من مثل هذه المناقشة أن المناقشة هي مناقشة واردة حسب تفصيل المناقش، بل هو يرى أنها فعلا التقريب غير وارد، ولكن التقريب غير وارد من جهات أخرى، لا أنه من نفس الجهة التي أشار إليها يعني المناقش، مع أنه سابقا كان عندما يجد كلاما يعني أو حوارا أو معارضة أو ملاحظة أو ردا لبعض الاعتراضات وكان عنده بعض الحوارات كان يأتي يعني يأتي على ذكر رأيه في هذه القضية، كما حصل مع بعض الجوانب التي أشار إليها، كان يأتي برد الاعتراض ويأتي برد من عنده، يعني رد للرد الاعتراض، لأنه في بعض الأحيان قد يجد أن رد الاعتراض هو أساسا فيه مناقشة، ولكنه في هذه القضية لم يتعرض لذلك، وعدم تعرضه لذلك ليس معناه قبوله بها، لأنه هنا عندنا يعني مطلب لعله مطلب علمي، وهو أنه السكوت أعم من الرضا، يعني السكوت يعني الإنسان في أي مورد من الموارد، نعم هذا مورد واحد يستثنونه في الفقه وهو سكوت يعني البنت في حالة طلب يعني رضاها وعدم رضاها بالزواج، بشرط أن لا تكون هناك قرائن على عدم كونها مثلا عدم كونها راضية مثلا، هذا فقط، وهذا مورد بشروط. فإذا السكوت دائما هو أعم من الرضا، قد يكون الإنسان ساكتا ولكنه ليس براضي، كما يحصل في الفقه أنه لو جاء شخصان وباع أحدهما مال الآخر وهو موجود، هذا لا يدل على كونه ماذا، على كون هذا البيع بيع ماذا، بيعا تاما، بل يعتبر بيعا فضوليا، يعني لا يمكن تطبيق عليه البيع التام والإلزامي الذي هو يعني معاملة إلزامية كذا. فهنا السيد كذلك، السيد هنا سكت عن هذه القضية، ولكن هذا السكوت ليس معناه بأنه يرضى بكل ما ورد في هذا التفصيل. في غير كتاب السيد هو يرى بأنه هذه القاعدة أساساً ليس كما ذكر المناقش. السيد الخوي ذكر بأن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها من جهة أن هذا ليس موردا من موارد تطبيق هذه القاعدة، بمعنى أن هذه القاعدة إنما تطبق على الواحد الشخصي. السيد في غير كتاب يقول لا، هذه القاعدة حتى وإن لم تكن تطبق على الواحد الشخصي، حتى لو كانت تطبق على ماذا؟ حتى على الواحد النوعي. مناقشته معها بهذه الطريقة، يقول مناقشتي معها بأنه هذه السنخية المدعات، هذه السنخية المدعات في هذه القاعدة، وهي مسألة أنه الوحدة موجودة بين العلة والمعلول، هذه لا تختص بجميع العلل. يعني عندنا علل، يعني العلة تقسم هكذا: علة غائية، علة مادية، علة فاعلية، علة مثلا صورية. يقول هذا مختص بأحد العلل وهو العلة الفاعلية. فإذا كان هذا المؤثر الذي ذكروه هنا، هذا المؤثر الذي ذكروه هنا وأرادوا من خلاله إثبات الوحدة ووحدة المميز ومن ثم وحدة الموضوع ووحدة الموضوع، فنقول بأنه هذا المؤثر ليس ماذا؟ ليس من قبيل العلة الفاعلية. هو يقول بأنه هذه القاعدة لا نقول باختصاصها بالوحدة الشخصية، ولكن حتى على هذا التقدير لا تجي، يعني لا يوجد هناك خلل، وما عنده مانع أنه هذه القاعدة تطبق على الواحد الشخصي وتطبق على غير الواحد الشخصي. وحتى لو طبقت يقول أنه القضية ليست دائرة مدار تطبيق هذه القاعدة، فمجرد تطبيق هذه القاعدة، وليست المشكلة في تطبيق القاعدة، لأن القاعدة وحدها لا تكفي إلا إذا كانت قد طبقت بهذه الطريقة، لأن هذه تطبيق هذه القاعدة مشروط على أن يكون المطبق عليه هو علة فاعلية في المقام. أما أن هذا الذي نتحدث عنه وهو يعني هذا الذي هو مؤثر ونتحدث عنه على أنه هو يثبت من خلاله موضوع العلم، قل هذا ليس علة فاعلية في المقام. فلذلك المصنف بعد ذلك قلنا بأنه ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أن هذا الذي حاول البعض واستأنس البعض كما عبر في تعبيره، يعني كما قال استساغ البعض أنه أن ينفيه، هو قال لا داعي لنفيه، بل هذا أمر موجود. ولذلك ذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، ورأيه في هذه القضية واضح بأنه أن هذه القضية ثابتة، مع أن المناقشات التي جرت على يعني على هذه القضية ذكرها وكأنه ماذا؟ وكأنه راضٍ عنها، لكنه بالنتيجة أشار في نتيجة البحث، في نهاية البحث أشار إلى أنه هذا الذي أشير إليه كله يعني جميعا في هذا الحوار، إنما هو ماذا؟ إنما هو بسبب عدم قدرة هؤلاء على تصوير جامع بين هذه الأمور، جامع موضوعي محمولي بين هذه الأمور. هذا العجز هو الذي دعاهم إلى هذه القضية. ونحن قلنا بأنه يوجد شيء اسمه الأمور المشتركة التي تستخدم في استنباط الحكم الشرعي، هذه هي موضوع علم الأصول، وكما يقول انتهى الأمر. هنا بحث جديد بعد أن انتهى الكلام في هذه القضية، وأنه هذا الكلام فيه يعني جرى المصنف على ما جرى عليه المشهور، وأنه لا بد لكل علم من الموضوع، عقد بحثا جديدا في الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي. طبعا هذا قد يقال بأنه في يعني كما يعني يرى البعض أن هناك تركيز في مباحث الكتاب على القواعد، عن القضايا التي تظهر لها ثمرات، يعني القضايا التي يمكن أن يبدو من يعني من خلال طرحها أن لها ثمرة، يعني يمكن أن يستفاد منها هنا كما هو معلوم. من خلال هذا البحث قد يبدو للبعض أن مثل هذا البحث لا يبدو له ثمرة واضحة، يعني بحسب الظاهر أنه مجرد تقسيم للحكم الشرعي. الحكم الشرعي، ما هي أقسام الحكم الشرعي؟ هذه الأقسام كيف تجعل؟ هل تجعل مثلا بطريقة مستقلة أو تجعل بطريقة تبعية أو ما شابه؟ هذا كأنه بحسب النظرة الأولى الأولية أو البدوية قد يبدو لنا بأنه هذا البحث بحسب ظاهره أنه ما لا من البحوث التي لا ثمرة عملية فيها، ولكن سيتضح بعد ذلك في نهاية البحث أنه يوجد ثمرة من خلال هذا البحث. أنه إحنا عندما نتحدث عن القضية هنا نتعرف عن الحكم الشرعي، يعني الخطاب الإلهي الذي يخاطب به البشر، قول مثل يا أيها الذين آمنوا كذا، أقيموا الصلاة كذا، هذا الخطاب الشرعي ما هي أقسامه وكيف يمكن أن يكون مجعولا. طبعا الخطابات الشرعية التي ركز الحديث عنها هنا ليست جميع الخطابات الشرعية، لماذا؟ لأنه بعض الخطابات الشرعية من قبيل الأحكام اللي هي نعبر عنها بالأحكام التكليفية قد يكون وضعها واضحا، يعني الكلام فيها واضحا، لم يقع حديث طويل عريض في يعني فيها وفي تفصيلاتها، ولم يقع كلام حتى في مسألة في أنها تجعل مستقلة أو تجعل مثلا بالتبع وما شابه، ولكن الحديث كله تركز على النوع الثاني من الأحكام الشرعية الذي هو يعبرون عنه بالحكم الوضعي. طبعا نحن عندنا أنه هناك شيء اسمه الحكم التكليفي وهناك شيء اسمه الحكم الوضعي. الحكم التكليفي هذه الأمور اللي احنا عادة نبتلي بها، هذه الأحكام الخمسة التي يبتلي بها الإنسان. الأحكام الوضعية هي تلك الأحكام التي لا ترتبط بعملية يعني سلوك الإنسان وفعل الإنسان مباشرة، ولكنها تنتزع في أحيان كثيرة من الحكم التكليفي، أو تنتزع من الحكم التكليفي على رأي البعض، تنتزع من الحكم التكليفي. هذا النوع من الأحكام اللي هي الملكية، اللي هي السببية، اللي هي هذه الشرطية غيرها الجزئية، هذه الأحكام أحكام انتزاعية. هذه الأحكام الوضعية اللي احنا قد يعني قد نبتلي بها في هذا البحث، وقع الكلام فيها أنه هل هذه أحكام نحتاج إلى أن يتدخل الله سبحانه وتعالى في أنه يأتي بخطاب خاص حتى أفهم مثلا أن الصورة مثلا بالصلاة، هل هذه جزء من الصلاة أحتاج إلى أن يخاطب بخطاب دال، يعني لأن الخطاب هو الدال على جزئيتها مثلا من خلال مثلا فعل الصلاة. فعل الصلاة يعني عمل مركب له أجزاؤه، فهل هذه الصورة التي هي جزء من الصلاة، جزئية الصورة، جزئية مثلا القراءة، جزئية الركوع والسجود، هذه تحتاج إلى خطاب خاص بها أو لا تحتاج إلى خطاب خاص؟ وهل أن هذه الأحكام التي يقع الكلام فيها، هذه الأحكام التي هي يعبر عنها بالأحكام الوضعية، هذه الأحكام هي يعني بسنخ واحد، نوع واحد، أو أنها أنواع مختلفة؟ حتى كما سيأتي أنها ليست بنوع واحد، بعضها نوع كذا والبعض الآخر نوع آخر. وهل الكلام إذا كان بهذا التنويع، يعني هل الكلام ما دام عن الحكم الوضعي وأنه ليس نوعا واحدا، هل الكلام في كل الأنواع من أجله وعقد مثل هذا الباحث أو لا؟ بعض من هذه الأنواع لا، الآن كلام فيها واضح، البعض الآخر ماذا؟ البعض الآخر ليس الأمر فيه كذلك. طبعا المصنف سابقا كان عنده كلام في هذه القضية أصلا، يعني كان عنده كلام حتى مع أصل القضية. أصل القضية يبتني على أنه أساسا ما هو الحكم الشرعي، بعد ذلك نجي أنه هذا الحكم الشرعي الذي هو يعني حقيقة هذا حقيقته، ما هي حقيقته هذا الحكم الشرعي أساسا، كيف يحصل؟ ذكروا هناك في بعض الكتب وربما أشار إليها المصنف في الحلقة السابقة أن الحكم الشرعي أساسا إلى مراحل للثبوت، هناك مرحلة يعبر عنها مرحلة الثبوت وهناك مرحلة يعبر عنها مرحلة إثبات. الآن الخطاب الشرعي هل هو خصوص المراحل جميعا أو هو خصوص المرحلة المتأخرة؟ هل أنه الخطاب الشرعي يمر بهذه المراحل وبالنتيجة يكون هو الخطاب الشرعي، أو لا، الخطاب الشرعي هو أصل هذه القضية؟ يعني حتى المرحلة اللي احنا نعبر عنها مرحلة بداية النواة الأولى للحكم الشرعي اللي هي مرحلة التحضير كما يقال، اللي هي قد يحصل فيها الملاك، قد يحصل فيها الإرادة، قد يحصل فيها الاعتبار غيره، هذه هل هذه هي يعني مقبولة بأن تسمى بالخطاب الشرعي أو لا؟ المصنف كان سابقا في حديث على أنه البعض لم يفرق بين القضية بالمنظار اللي يبدو له، يعني يبدو من الحكم الشرعي، وأن الحكم الشرعي هو أن الحكم الشرعي هو الذي الحكم الشرعي هو مبرز ذلك التحضير، ذلك الصنع اللي هو كما يقال مثلا ذلك الصنع الذي في الكواليس، أو لا، الحكم الشرعي أساسا هو هذا نفس الخطاب، هذا يعني نفس التركيب، أنه هل يمكن لنا أن نفرق بيناتهم أو لا؟ نقول هو الخطاب الشرعي هو هذا النتيجة التي تخرج من خلال هذا كما يقال هذا العمل أو هذا الصنع اللي بالكواليس اللي يكون يحصل بملاك، يحصل بإرادة، تحصل باعتبار، بالنتيجة هذا هو الحكم الشرعي. المصنف سابقا ناقش كما يعني مر سابقا في لعله في الجزء يعني السابق اللي هو الحلقة في هذه القضية، أنه يجب التفريق بين الأمر، أنه الخطاب الشرعي هل هو أصل هذه المسألة للخطاب الشرعي الذي يظهر هذه العبلي يظهر، يعني شنو؟ يعني الآن إحنا لولا أنه يوجد خطاب، إحنا لا نعرف مثلا الحكم مثلا الصلاة، فهل الحكم الشرعي نفس هذه الصيغة مثلا أقيم الصلاة، هذه صيغة، هل الخطاب الشرعي هو الذي يبرز الحكم، يعني هل الحكم الشرعي هل الحكم الشرعي هو الذي يبرزه هذا الخطاب أو لا؟ أساسا هذا الخطاب هو شيء آخر، يعني هذا الخطاب شيء آخر، يعني هما أحد، يعني كأنما هما أمران متلازمان، أحدهما دال والآخر مدلول وبينهما علاقة، هذه العلاقة نتيجة هذه العلاقة إحنا نعبر عنها بالحكم الشرعي. فلذلك قالوا بأنه يجب التفريق، والمصنف طبعا يقول ذلك، يجب التفريق بين الخطاب نفسه أصلا، يعني عبارات التي يخاطب بها المكلف، وبين النتيجة التي تخرج منه. إحنا الحكم الشرعي أساسا نتيجة هذا الكلام، نتيجة هذا الخطاب، فبالنتيجة هذا الخطاب يؤدي إلى الحكم الشرعي، مؤداه يعني شنو؟ يعني دلالته على الحكم الشرعي. فإذا سمع الإنسان أقيم الصلاة، فإن نفس أقيم الصلاة ليس حكما شرعيا نفس، أما ما يدل عليه هذا التركيب، ما يدل عليه تركيب أقيم الصلاة هو الذي نعبر عنه بالحكم الشرعي. طبعا هذا مثال، يعني خصوص مثال تكليفي، ولكن على كل حال هو ماذا؟ هو مثال يقرب هذه الصورة. فقال المصنف يجب التفريق بيناتهم، احنا الخطاب شيء والحكم شيء آخر، الخطاب الشرعي هو الذي يظهر لنا الحكم الشرعي، ونحن عملنا مع الأحكام الشرعية ومع يعني نتيجة الخطاب الشرعي. قالوا إذن هذا الحكم الشرعي إذا ظهر، يعني حصلت عناصر لفظية من قبيل مثلا أقيموا الصلاة أو آتوا الزكاة أو كذا، ماذا يحصل؟ سنجد بأن بعض الخطابات الشرعية ترتبط ارتباطا مباشرا بفعل الإنسان، من قبيل إيجاب شيء عليه، تحريم شيء عليه، إباحة شيء له، كذا، كراهة شيء، وهذا استحباب شيء. نقول أنه هذه أحكام شرعية يعبر عنها بالأحكام التكليفية اللي هي كأنه هذا جاءت من الكلفة، يعني من المشقة التي فيها كأنه ماذا فيها هذا الجانب الذي فيه ماذا الذي فيه نوع من أنواع الإلزام بدرجاته المختلفة. تارة طبعا لعله قد يقال بأنه التكليفي، هذه التكليفي قد لا يصدق أن كل الأحكام التكليفية فيها كلفة، لأنه الكلفة موجودة، قد تكون في الوجوب، قد تكون في الحرمة، قد تكون في الكراهة، قد تكون في الاستحباب، لكن الإباحة ليس فيها تكليف، لأنه التكليف يعني شيء من 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 من, من المشقة، تكليف يعني فشيء بصعوبة، الإباحة ليس فيها صعوبة. يقولون هذه تسمية، والتسمية تجوز لأدنى ملابسة، والملابسة موجودة في أربعة أقسام من أقسام الحكم التكليفي. أما أنه يشترط فيها الاضطراد لأنه يوجد مثلا في بعض الأحكام التكليفية ما لا كلفة فيه، فهذا أمر غير فلذلك يقول أنه أحكام تكليفية يمكن أن تسمى وتؤخذ الأحكام التكليفية من الكلفة والمشقة، وإن لم تكن المناسبة ماذا مضطردة، يعني موجودة في كل فرد من أفرادها، كما هو الحال موجود في يعني لعله في المنطق، يقال مثلا لبعض الأمور الذاتيات مثلا النوع والفاصل والجنس يعبر عنها بأنها شنو، لأنها أمور ذاتية، لكنه هذه الأمور الذاتية البعض من عدها هو ليس أمرا ذاتيا، بل هو نفس الذات من قبيل النوع ليس أمرا ذاتيا، هو نفس الذات، فهل وصفه بالذاتي هذا بمناسبة كونه ذاتي أو بمناسبة كونه نفس الذات؟ يقولون هذه بعد مناسبة موجودة في فردين من أفراد الأمور الذاتية، ولا يشترط اضطرادها حتى في النوع، لأن هذا ماذا؟ لأن هذا أحد الأفراد فيسمى بكونه بهذا التسمية. كذلك الحال نحن هنا نقول بأنه الكلفة موجودة في بعض الأفراد على أقل تقدير في ثلاثة من الأفراد أو أربعة، ولا يشترط فيها الاضطراد، لأن هذه تسمية، والتسمية تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى مناسبة، والمناسبة ماذا؟ والمناسبة موجودة كما هو الحال في يعني بقية الأقسام. ونجد أن هناك قسم آخر من الأحكام يعبر عنه الأحكام الوضعية. هذه الأحكام سنجد أنها لا علاقة لها ماذا؟ لا علاقة لها بالفعل من حيث هو، لا، لها علاقة من نوع آخر، قد تكون هي موضوع لبعض الأفعال الأمور، يعني مرتبطة بها من جهات أخرى، من قبيل مثلا هذه الملكية، ومن قبيل هذه الأمور السببية والشرطية والأحكام التي تترتب عليها من قبيل النجاسة وغيرها. هذه كلها أحكام يعبر عنها بالأحكام الوضعية، وهذه الضمانات كلها تدخل ضمن الأحكام الوضعية. فقالوا بأن الحكم الشرعي نتيجته هذين القسمين. هدفهم من هذا البحث ماذا؟ أن يبينوا أولا وجود علاقة شديدة بين الأمرين. يعني نحن عندما ننظر إلى بعض الأحكام التكليفية قد نجد أنها فيها نوع من يعني من الاستقلالية، نوع من الانحياز يعني الخاص بها، ولكن عندما ننظر إلى الأحكام الوضعية قد لا نجد لها مثل هذا الوضع. يعني من البعيد أن واحد يتصور أن هناك حكم وضعي ليس له ماذا؟ ليس له ارتباط بالأحكام التكليفية. فلذلك قالوا بأنه هناك ارتباط شديد بين هذين الحكمين، بين الأحكام الوضعية من جهة وبين الأحكام التكليفية من جهة. طبعا هذا واضح، أنه أنت الآن لما تلاحظ أنه كما أنه يوجد الحكم التكليفي في محل، قد تجد الحكم الوضعي معه ملازم، لكن ليس دائما. هسه العجل قد ليس دائما، قد تجد بعض الأحيان أحكام تكليفية منعزلة، لكن من ناحية الأحكام الوضعية الأمر لا، الأمر يختلف. فيقولون بأنه الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية بينهما ملازمة، ولكنها الملازمة ماذا؟ ليست دائمة، لأنه ليس دائما كلما وجد الحكم التكليفي قد يأتي الحكم الوضعي معه. من هنا قالوا إذن أنتوا لما جئتوا إلى هذا البحث ما كان هدفكم منه؟ قال هدفنا منه أن نبين أنه هذه الأحكام طريقة إيجاد الشارع لها كيف يوجدها. الأحكام التكليفية واضح أنه توجد عن طريق الخطابات الشرعية بطريقة واضحة، ويأتي لها الخطاب خاصا بها، خطاب خاص بالأحكام التكليفية. الآن عندما نأتي إلى الأحكام الوضعية نجد الأحكام الوضعية من قبيل الأحكام التكليفية أو لا؟ قالوا لا، المسألة تختلف، لأنه عندنا أحكام وضعية أساسا هي تكون موضوع لأحكام شرعية، يعني أحكام شرعية تكليفية، وعندنا لا، أحكام وضعية أساسا لا علاقة لها بهذا الجانب، وإنما هي ماذا؟ إنما هي تؤخذ من الأحكام التكليفية. هنا وقع كلام أنه هذه الأحكام بنوعيها بهذين الصنفين، بالصنفين المذكورين اللي هي التي تكون هي موضوع للحكم التكليفي، أو التي تكون ماذا؟ منتزعة من الحكم التكليفي. هذه الأحكام طريقة التعامل معها واحدة أو متعددة؟ وقع الكلام فيها أنه البعض قال متعدد، والبعض قال لا غير متعدد. هسه هذا الكلام طبعا كلام في واحد منهم، لكن يرجع الكلام للثاني بعد ذلك، لأنه الكلام في واحد منهم أشد من الكلام مع الآخر. قالوا بأنه إحنا الآن عندما نأتي إلى الصلاة سنجد أن الخطاب الإلهي مثلا عندما يأمر بالصلاة ماذا يخاطب الإنسان؟ يخاطب الإنسان بالصلاة باعتباره فعل مركب، لا يحتاج مثلا أن يخاطب المكلف مثلا بكل جزء من الأجزاء، يخاطب خطاب خاص بهذا الفعل. هل يحتاج إلى أنه يوجد خطاب خاص بالمثلا بالصورة مثلا بالركوع مثلا كذا؟ يحتاج؟ يقول لا، لا نحتاج. هذه من وين تجي هذه الأحكام؟ قالوا هذه الأحكام تأتي من خلال نفس تلك الأحكام الأصلية اللي هي الأحكام التكليفية، يعني هي أساسا كأنها ماذا؟ كأنها تابعة. إذا كانت هكذا يعني إذا كانت تابعة. فإذا إحنا نحتاج إلى أن نبين أنه كل حكم تكليفي وكل حكم وضعي طريقة واحدة. الحكم التكليفي إلى طريقة للحصول، طريقة للتحقق. الحكم الوضعي إلى طريقة للتحقق وطريقة للحصول. فننظر إلى أنه هذه القضية وهي مثلا الجزئية وهي مثلا الملكية، هذه القضية أساسا يعني طريقتها واحدة لا فرق في أفرادها. قالوا بأنه هذا الكلام المعقود لبيان أنه أنتم لما تجون إلى الأحكام الوضعية اللي هي أساسا لما توجد في الخارج، يعني مثل من قبيل الآن هذا الإناء أو هذا القدح أصبح أو هذا الإناء أصبح ملكي، هذا يكون بالنتيجة حكم وضعي. هذا الحكم الوضعي الذي يحصل من خلال فعل من الأفعال التي تحصل في الخارج، بعد ذلك إذا جاء الحكم التكليفي سيجد أن هذا الأمر الذي يرتبط به، يعني هذا الإناء الذي يرتبط به بعلاقة خاصة، هذه العلاقة الخاصة هي علاقة الملكية، سيأتي الحكم التكليفي ليتحقق من خلال هذا الموضوع. كيف يتحقق؟ سيأتي الحكم التكليفي مثلا لي أنا صاحب الإناء ليقول مثلا يجوز لك التصرف فيه لأن الناس مسلطون على أموالهم. سيأتي الحكم التكليفي ليقول مثلا للشخص الأجنبي عن هذا الإناء ليقول له لا يحق لك التصرف في مال الغير مثلا إلا بإذنه. فيقولون هذا أحد أنواع الأحكام الوضعية اللي هو الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا للأحكام التكليفية. قالوا هناك وضع آخر اللي هي دي الأحكام اللي هي تنتزع، اللي هو من قبيل الصورة مثلا، تلك تنتزع. أنت الآن تجد أن هناك أمر بفعل مركب، بعد ذلك من خلال هذا الأمر الواحد أنت تستطيع أن تأتي مثلا تخرج الشرطية، تخرج السببية، تخرج المانعية، تخرج مثلا الجزئية، كلها تخرج من قبيل مثلا إذا ورد أن الصلاة لا يكون وجوبها إلا مثلا بوقت خاص، تأتي تستخرج أنه ماذا؟ أنها مشروطة مثلا بشيء هو الزوال مثلا. إذا كانت مثلا مشروطة مثلا بعدم شيء تأتي تقول مثلا هذا مانع مثلا، تستخرج منها المانعية، وهكذا مثلا الأكل بالنسبة إلى الصلاة هذا يستخرج منها ماذا؟ مانعية مثلا، وهكذا. فقال الأحكام بهذه المنظار تكون بهذا، إما تنتزع وإما تكون ماذا هي نفس موضوع الحكم التكليفي. فقالوا هذه بنوعيها تختلفون فيها. قالوا تحدثوا عن هذا النوع أو الثاني الذي هو يكون ماذا؟ يكون أساسا منتزع. هذا المنتزع وقع الكلام فيه، طبعا تفصيلات الكلام بالأحكام الوضعية المنتزعة فيها جنبة فلسفية، لأنه البعض إذا دخل في هذا البحث يدخل في جانب فلسفة، يدخل في جوانب قد البعض يعتقد أنها إغراق، يعني استطراد في هذا المجال. المصنف هنا ما يريد يدخل في هذا المجال، يريد يدخل أنه إحنا لما لاحظنا أنه عندنا أحكام تنتج غيرها أو أحكام تكون لمواضيع لغيرها، أولا جاء إلى القسم اللي كما يقال احتدم الكلام فيه اللي هو القسم الثاني اللي هو الانتزاعي، احتدم الكلام فيه، ثم بعد ذلك أجل القسم الذي هو ماذا؟ الذي هو يعني ممكن الكلام فيه، لأنه هناك كما يقال حديث طويل في هذا وحديث من نوع آخر في الثاني. فقال بأنه هذا القسم اللي هو مثل الصورة، مثل مثلا جزئية الصورة، مثلا مانعية الأكل، مثلا مثل شرطية مثلا الزوال، هل هذا يحتاج إلى جعل خاص أو لا؟ وهل لو نحفظ أن واحد نقول يعني شنو المانع؟ إحنا الآن واحد يجي يتحدث عن الصلاة بخطاب، يجي واحد آخر يقترح خطابا جديدا، يعني يأتي إلى نفس هذا الفعل المطلوب من الإنسان يقترح إضافة شيء جديد عليه، هذه الإضافة ليس فيها من ناحية الإمكان بأس. أنا الآن أتحدث عن فعل مركب من الصلاة وأطالب به، يأتي شخص يطالب بجزء من ذلك، يعني آت يأتي بخطاب خاص بجزء من ذلك، هل هذا في حد ذاته اقتراح أن يكون للمطلوب، يعني للفعل المطلوب من الإنسان، لأن هذه كلها مرتبطة بمن بأفعال الإنسان. هل اقتراح أن يأتي خطاب يتحدث عن الصلاة بما لها من ال، ويأتي خطاب آخر يتحدث عن عن جزء من الصلاة، هل هذا بحد ذاته فيه كلام أو لا؟ المصنف يقول هذا الذي أنه نحن يعني نتحدث عنه، سأقرأ عليكم عبارته، يقول نعم، يقول لا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال. هالعبارة يعني هذا الأمر إحنا أساسا لا ينبغي الشك فيه، وهو أنه لا يمكن أن يكون بالاستقلال المنتزع. طبعا القسم الثاني يقصد المنتزع. هنا يريد يبين أنه أصلا هذا الكلام الذي هو ماذا؟ الذي هو فيه هذا التفريق، يعني هذا الذي وقع فيه التفريق من الجهة، لأنه إحنا لما تحدثنا عن الأحكام تحدثنا عن الأحكام أنه الأحكام في الأصل لا توجد تبعا، الأحكام بالأصل توجد ماذا؟ استقلالا. أنا أريد أعرف أن الصلاة واجبة بدون خطاب ما يجيني شيء اسمه وجوب صلاة. هذا الذي هو أساسا وقع الكلام فيه اللي هو الثاني، هذا يريد ينتهي منه، لأن الحديث الأدق في الثاني في الأول، لأن الحديث مع هذا يعني من قبيل الصورة، كأنه شنو؟ كأنه الصورة أمر واضح أنه أنت لا إذا لاحظت الخطاب الشرعي لا تجد في الخطاب الشرعي خصوصية للصورة وخصوصية للركوع وخصوصية، فإذا وجد مثل هذا الأمر فيقول بأنه ما عندنا مشكلة، ما عندنا شك في أنه أساسا الخطاب اللي هو القسم الثاني من الخطاب أساسا لا يمكن تصور ماذا؟ لا يمكن تصور، لا يمكن قبول ماذا؟ كونه ماذا؟ أمرا يعني انتزاع، يعني أمرا استقلالا. من وين هذا إجا الكلام؟ لأنه هذا الكلام كأنه مرتكز على أساس، يقول الأساس أساسا أنتم لما تنظرون إلى فعل الصلاة، أنتم لما تلاحظون الصلاة هل تلاحظوها على أنها ماذا؟ على أنها أجزاء وعلى أنها ماذا؟ على أنها فعل واحد، فعل واحد. هذا الفعل الواحد في حالة التطبيق، في حالة يعني في حالة التعلم، عندما علمت الصلاة كيف علمت؟ صلوا كما أرأيتموني أصلي. ماذا صنع الذي علمنا الصلاة؟ قال أصنع كذا أصنع كذا أصنع. كما رأوه يصنع صنعوا. عندما تعلموا تلك الصلاة كيف تعلموها؟ تعلموا كل جزء منها بخطاب خاص به، تعلموا الصلاة بما لها من الهيئة اجتماعية، فهذه الهيئة الاجتماعية للصلاة لم يعهد من أحد، لم يتفق من أحد، لم يجر على بال أحد أن ينتظر أمرا إلهيا مثلا بالقراءة، أمرا إلهيا بالركوع، أمرا إلهيا بالسجود، بل الأمر واضح، لأنه أنت تلاحظ أنه هذه الأمور في الخارج تفعل ماذا؟ بوصف واحد وهو وصف الصلاة. لكن هل هذا الأمر هو الذي منع؟ نقول لا، ليس هذا الأمر هو الذي، نحن نجد أنه فعلا الصلاة من خلالها نستخرج جزئية الصورة، من خلال الصلاة نستخرج مثلا خطاب الصلاة، نستخرج مثلا شرطية الزوال وهكذا، لكن الأمر الذي هو يتنافى مع الخطاب الاستقلالي ما يقولون أساسا أنتم هذه الأشياء اللي تنظرونها على أنها أجزاء هي هاي انتزاعية. خب انتزاعية، الانتزاعي فيها لا مانع من أن يجتمع مع واقعيتها، يعني هي بالأصل أمور انتزاعية صح، ولكنها واقعية في نفس الوقت، يعني الصورة أمر واقعي، الركوع أمر واقعي، أمر واقعي له تحيز خاص به، فهذه الأمور الواقعية إحنا لما نقول أنه الخطاب الشرعي يوجد ماذا؟ يوجد مدلوله، لأنه ده يوجد مدلوله، هذا المدلول أمر واقعي له أمر يوجده الخطاب الشرعي، أمر يوجده الخطاب الشرعي. فإذا قلنا مثلا بأن خطابا شرعيا أوجد الوجوب، يعني هل الوجوب موجود وجاء الخطاب الشرعي ليكشف عنه؟ لا، الوجوب لا وجود له. الموجود ماذا؟ ملاكه، إرادة واعتبار في مرحلة متقدمة، يأتي هذا ليكشف عن أن فعلا من الأفعال هو أمر ماذا؟ لازم واجب. فإذا الخطاب الشرعي في الأمور من قبيل هذه الأشياء أو هذه الأمور الانتزاعية يوجدها في الخارج، يعني له علاقة بإيجادها في الخارج أو لا له علاقة بالكشف عن كونها جزءا من فعل المطلوب في الخارج؟ يقول هذا علاقة فقط. إذا كان الأمر كذلك فأنتوا لا تنظرون إلى مسألة الانتزاع فقط، أنتوا فعلا هذا الفعل اللي أنتوا تجعلون جزء هو انتزع انتزاعا من ماذا؟ من أمر خاص بفعل مركب، ولكن هذا الانتزاع، صفة الانتزاع هذه صفة انتزاع مع واقعية، يعني وجود خاص. هذه الصورة وهذا الركوع وهذا السجود هل يحتاج إلى جعل شرعي حتى يوجد؟ لماذا لا يحتاج؟ لا يحتاج لأنه أساسا أمر واقعي. الأمور الواقعية يحتاج الإنسان إلى جعل شرعي. الآن أنت الآن عندما تنظر إلى هذا ينظر إليه ماذا؟ على أنه سائل. هذا السائل كون ما هذا أمر واقعي، لو تدخل الشارع وأراد تغييره إلى شيء آخر، لو أراد الشارع أن يربط بينه وبين أمر آخر، بالنسبة إلى الأحكام التكليفية أمر بسيط باعتبار أنها تبتني ماذا؟ تبتني على أحكام وضعية باعتبار الملكية، ممكن أنه يربط بين التصرف وبين الملكية، يمنع حينا ويسمح حينا. وأما أنه يأتي الشارع ليقول مثلا هذا الأمر كذا، هذا يعني حقيقته وجوده هذا أمر ماذا؟ أمر واقعي. فالتدخل في الأمور الواقعية أساسا هذا ما مو من الأمور التي يستطيع الشارع التدخل فيها. فعندما نقول بأنه هذه الصورة أساسا هي جزء، هذه جزئيتها أمر انتزاعي صحيح، ولكنها بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة أمر واقعي. فإذا كانت أمر واقعي، الأمور الواقعية الشارع لا علاقة، يعني لا سلطة له عليها، فهي من جهتين يمنع تدخل الشارع في إيجادها بصورة مستقلة. الجهة الأولى أساسا هي الأمر الأول، أخرجها من وصفها الذاتي إلى كونها ماذا؟ إلى كونها جزءا، إلى كونها شرطا، إلى كونها مانعا. وفي نفس الوقت هي أمور واقعية، هذه الأمور الواقعية لا تنتظر الأمر الإلهي حتى تتحقق حتى توجد. لا، الأمر الإلهي ما له علاقة بوجودها ما له علاقة أساس، بل ليس له سلطة عليها. ومن هنا عندما يقول المصنف لا ينبغي الشك، يريد يشير إلى ماذا؟ يريد يشير ترى هي القضية مو قضية كيف، هذا الأمر اللي هو جزئية هذه الصورة، جزئية هذه الصورة، هذا الأمر اللي هي الجزئية، هذا الأمر صحيح ينتزع، ولكنه بالنتيجة شنو؟ أمر واقعي. فإذا كان أمر واقعي يحتاج بعد إلى تدخل الشارع. لذلك المصنف هنا عندما يقول بأنه لا ينبغي الشك، يريد يشير إلى أنه ترى أنتم لا تنظرون إلى أن هذه القضية نحن ننتزع لها وصفا خاصا بها وهو الشرطية والمانعية مثلا والجزئية، ولكن في نفس الوقت الذي تكون فيه الصورة جزءان، جزئية حتى جزئيتها هذه الجزئية أمر واقعي. فإذا كان الأمر واقعي، فإذا الأمر الواقعي يحتاج إلى تدخل الشارع، هذا الأمر الواقعي يحتاج إلى تدخل الشارع حتى يثبت مثلا هذا التحقق؟ يقولون لا يحتاج. ولذلك أول ما أشار إليه أو أشار إلى القسم الذي اتضح الأمر فيه وهو أنه له ما يمنع ماذا؟ من افتراض أن يكون له أمر خاص به. ثم بعد ذلك دخل في القسم الأول الذي هو ماذا؟ الذي هو الذي يكون موضوعا للأحكام التكليفية. هنا بقع الكلام الطويل في هذا المعنى. حتى هذا الشق اتضح، نأتي إن شاء الله إلى القسم الثاني اللي هو جعله متأخرا، جعله متأخرا لأن الكلام فيه في هذا القسم أكثر من الكلام في القسم الأول، لأن القسم الأول صحيح أنه ليس فيه حديث طويل، ولكنه حديث فيه أوضح من الحديث الثاني، لأنه يعني موانع وجود خطاب خاص، موانع وجود خطاب خاص بهذه الأمور الانتزاعية الواقعية أشد وضوحا من هذا الأمر الثاني الذي وقع فيه الكلام بين الفقهاء. إن شاء الله تجي بعد ذلك يجي أنه يثير في طريقه يثير شبهة في هذا المجال، بعد ذلك يبين أنه ترى القضية التي أشارها يعني الشبهة التي أشار إليها يعني لها جواب عنده كما هو معلوم. إن شاء الله يكون الكلام فيها في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.